بسم الله الرحمن الرحيم. أقول وفي كلا الوجهين نظر، أما الأول فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطاة، هذا رد من الشيخ الأعظم على الوجهين اللذين ذكرا لتوجيه كلام الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد. ذكر في الوجه الأول أن مقتضى بيع الغاصب مال الغير عن نفسه أو شراؤه بمال الغير لنفسه، مقتضى هذا هو جعل مال الغير لنفس الغاصب في ضمن العقد. سلام الله. هذا الوجه الأول. يقول الشيخ الأعظم في هذا الوجه أن صحة الإذن من المالك حينما يجيز المالك بيع المخاطب وهو المأمور بع مالي لنفسك مثلا أو اشتري بمالي لنفسك، فصحة الإذن بالبيع أو الشراء لنفسه ممنوع. توضيح هذا القول يتوقف على ما ذكرناه سابقا في المعاطاة. ذكرنا في المعاطاة بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة المطلقة أو تفيد الإباحة الخاصة بالعوض، فإن المعاطاة هناك لا تفيد إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، إذا عرفنا هذا نأتي إلى ما نحن فيه. نقول أن المالك أجاز البيع، أجاز البيع لنفسه، لكنه لم يقصد بالبيع وقوع الثمن للأجنبي، هو ما قصد هذا، ولم يجز تمليك الغاصب، هو ما قصد تمليك الغاصب المتاع لنفسه أولا ثم بيعه ثانيا، هو ما قصد ذلك. وعليه فلا تمليك من المالك للغاصب، ولا دليل على تمليك الغاصب من قبل الشارع، لا يوجد دليل. فنحن نحكم بمنع الحكم في المقيس عليه، المقيس عليه هو الإذن السابق من المالك، هذا أول. وثانيا أنتم قستم الإجازة بالإذن السابق، كما أن الإذن السابق يصحح الإجازة يصحح البيع، كذلك الإجازة اللاحقة هكذا قلتم. فنحن نقول ان اجازة المالك اللاحقة على الاذن السابق في مثال بع مالي لنفسك هذا قياس مع الفارق، فنحن نمنع حصول الملك بنفس الإجازة حتى لو قلنا بحصول الملك بالإذن السابق، فنحن إنما نقول بحصول الملك بالإذن السابق من باب دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء أنتم أخذتموها في الوصول، دلالة الإشارة، دلالة الإيماء، دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء ما هي؟ هي ما يتوقف صحة الكلام عليها، ما يتوقف صدق الكلام عليها. مثلا قوله تعالى واسأل القرية، هنا ماذا يفهم العرف؟ القرية لا تسأل، وإنما لا بد من تقدير، التقدير هو الأهل. فصحة الكلام متوقفة على تقدير الأهل، حتى تفهم هذا الكلام. طيب، ما نحن فيه أن الفضولي باع مال الغير عن نفسه أو اشترى بمال الغير لنفسه، فلا بد من تقدير. التقدير ما هو؟ التقدير مالكيته بعد الإذن، لما يأذن المالك فنقدر أن هذا الفضولي يملك الثمن أو المثمن آنا ما قبل البيع، حتى نجمع بين ما دل على أنه لا بيع إلا في ملك، والمفروض أن الغاصب أو الفضولي لا يملك، وبين ما دل على صحة مثل هذا الإذن أو هذه الإجازة. فحتى نجمع بين هذين نقول أن الفضولي باع مال الغير عن نفسه أو اشترى بمال الغير لنفسه، فلا بد من تقدير مالكية المأذون آنا ما قبل البيع. وهذا يترتب في الإذن السابق، في الإذن السابق. الإذن السابق معناه الإذن السابق على العقد، أن يملك قبل البيع عن المال. أما في الإجازة هذا بخلاف الإجازة، بخلاف الإجازة، الإجازة اللاحقة من المالك، لأن الإجازة اللاحقة من المالك بأي شيء تتعلق؟ تتعلق بما وقع سابقا من العقد، لأن العقد سابق على الإجازة. المفروض أن ما وقع هو مبادلة مال الغير بمال آخر من دون تمليك من المالك. المالك لم يملك ماله للغاصب أو العاقد، وكذلك من دون تملك من العاقد لمال المالك. فالإجازة أين تتعلق؟ تتعلق بما وقع سابقا من العقد. والمفروض أن ما وقع هو مبادلة مال الغير بمال آخر من دون تمليك من المالك لماله إلى العاقد، ومن دون تملك من العاقد لمال المالك، وهنا يمتنع حصول ذلك بنفس الإجازة، لا في الحال بناء على كون الإجازة ناقلة، ولا في الماضي بناء على كون الإجازة كاشفة، لانتفاء البيع حال الإجازة. البيع غير موجود حال الإجازة، وإنما البيع سابق على الإجازة. فكيف تكون الإجازة اللاحقة من قبل المالك مثل الإذن السابق؟ لا يمكن أن تكون مثل الإذن السابق. الإذن السابق يدل على الملك آنا ما قبل العقد، فكأنه تمليك ضمني. أما الإجازة لا تدل على الملك الضمني في العقد. غاية ما في الأمر أن العاقد الفضولي حين العقد هو بنى على ملكية مال المالك الأصيل، سواء كان هذا البناء عدوانا أو اعتقادا، فالعاقد قصد المعاوضة، لكن قصده المعاوضة ماذا يعني؟ يعني بقصد المعاوضة رجوع البدل إليه، رجوع البدل إلى الغاصب أو إلى العاقد رجوعا ادعائيا تنزليا. فالإجازة هنا اللاحقة من المالك إما أن ترجع إلى نفس المبادلة من دون كون الثمن راجعا إلى العاقد، فتفيد الإجازة دخول البدل في ملك المالك. لما؟ لأن المبادلة والمعاوضة تقتضي أن يدخل البدل في ملك المالك لا في ملك العاقد حتى تتحقق المبادلة الحقيقية. وإما أن ترجع الإجازة إلى المبادلة المنضمة إلى بناء العاقد على تملك المال لنفسه. فبعد إمضاء المالك لهذا التملك يقع البيع لمن؟ يقع البيع لملك العاقد في ملك العاقد، ويدخل البدل إلى كيس العاقد. ولكن هل هناك دليل شرعي على تأثير هذه الإجازة في تأثير بناء العاقد على كونه مالكا؟ لا، لم يقم دليل شرعي على ذلك. وإذا لم يقم دليل شرعي على ذلك لا يتحقق متعلق بناء العاقد، لأن العاقد حينما بنى على أن هذا الثوب له مثلا وأجاز المالك هذا البناء، فإنه لا يعني أن الشارع المقدس قد أمضى صحة هذا البناء، بل قام الدليل على عدم هذا، على عدم صحة هذا البناء، لأن هذا البناء على التملك لا يؤثر فيه الإذن. مثلا من بعض المثال حتى نوضح الفكرة، لو قلت لك أذنت لك أن تتملك كتابي هذا، فهل يؤثر إذني في أن يصبح الكتاب لك؟ طبعا لا. لما؟ لأن للملك أسبابا، هذه الأسباب أسباب خاصة، وليس من هذه الأسباب الإذن. الإذن ليس من أسباب التملك. فإذا قلت لك أذنت لا يعني أنك ملكت، فالإذن لا يؤثر. وإذا كان كذلك فكيف تؤثر إجازة المالك، كيف تؤثر التملك؟ فلو أجاز المالك أن ما فعله الغاصب من التملك كان صحيحا، فإن الإذن أقوى من الإجازة. فإذا كان الإذن لا يؤثر وهو أقوى، كيف تؤثر الإجازة وهي أضعف؟ كيف تؤثر؟ هذا تمام الكلام في الوجه الأول. أما الوجه الثاني نذكره باختصار لأنه بسيط، يجيب الشيخ عنه فيقول أن دخول الثمن في كيس غير من خرج من كيسه المثمن مناف لحقيقة البيع، خروج أو دخول الثمن في كيس من خرج من كيسه المثمن مناف لحقيقة البيع. الفرض ماذا؟ أن الثمن دخل في كيس الغاصب، الغاصب هل خرج منه المثمن؟ هل خرج منه المبيع؟ خرج من ملك البايع الأصيل، فدخل الثمن في كيس غير المالك، وهذا مناف لحقيقة البيع. حقيقة البيع هي مبادلة مال بمال، فإذا وقعت مثل هذه المبادلة بين الغاصب والمشتري هل تسمى مبادلة؟ لا تسمى مبادلة. ولهذا يقول الشيخ الأعظم، تارة صرح العلامة الحلي بأنه لا يتصور تحقق المبادلة إذا خرج الثمن من كيس من لم يدخل في كيسه المثمن، وتارة أخرى قال العلامة أنه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئاً. لما؟ لأنه لا يكون هذا اشتراء حقيقة. فلما يقول لا يعقل، هنا عدم المعقولية، وعدم المعقولية يعني عدم تحقق هذا الاعتبار، فلا تقع مبادلة حقيقة. هذا خلاصة ما يمكن استفادته من كلام الشيخ الأعظم في رد الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت لتوجيه كلام الشيخ كاشف الغطاء قدس سره. أقول وفي كلا الوجهين، وجهين اللذين ذكرا في التوجيه، في كلا الوجهين نظر. أما الأول، أما الوجه الأول، فلأن صحة الإذن، صحة الإذن من المالك في بيع، بيع الآن بيع المأمور، المالك يأمر المخاطب بيع المال لنفسه كما قال بع هذا لنفسك، أو الشراء اشتري بهذا لنفسك. بيع المال لنفسه لنفس المأمور أو الشراء لنفس المأمور ممنوع كما تقدم في بعض فروع المعاطاة. شفت الآن أرجعنا إلى المعاطاة. المعاطاة سواء قلنا أنها تفيد الإباحة المطلقة أو تفيد الإباحة الخاصة، فإنها لا تفيد إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك. قرأنا سابقا تصرفات المتوقفة على الملك ما هي؟ لا بيع إلا في، لا نكاح إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك. ما يصير إذا أعطاه جارية يطأها بالمعاطاة. قرأنا هذا سابقا. نعم، فإذا المالك هنا أجاز البيع لنفسه، لكن هل أجاز تملكه أو تمليكه المتاع؟ لا، مع أن قياس الإجازة على الإذن، الإجازة اللاحقة، هم قاسوا الإجازة اللاحقة من قبل المالك أجازوها على الإذن السابق. فرق بين أن يقع العقد بالإذن السابق يعني يسبقه الإذن، وبين أن تتعقبه الإجازة. نعم، على الإذن. نعم، هذا قياس مع الفارق، لأن الإذن في الإذن السابق، الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب الإذن، يوجب هذا الإذن من باب الاقتضاء، من باب الاقتضاء يعني دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء تقدير الملك، لا بد من تقدير الملك، يعني لا بد من فرض مالكية المأذون أولا حتى يقع البيع، لأنه لا بيع إلا في ملك، فلا بد من تقدير هذه المالكية قبل العقد آنا ما، لا بد من هذا الفرض. نعم، من باب الاقتضاء تقدير الملك، تقدير الملك آنا ما، لا بد من هذا الفرض، نفرض هذا، بخلاف الإجازة، بخلاف الإجازة اللاحقة، الإجازة اللاحقة فإنها لا تتعلق إلا بما وقع سابقا، ما وقع سابقا من العقد. نعم، والمفروض أنه لم يقع هنا في هذا المقام إلا مبادلة مال الغير بمال آخر، لكن من دون تمليك من المالك لماله إلى العاقد، أو من دون تملك من المالك لمال من الغاصب أو العاقد لمال المالك. نعم، لما بنى هو يعني العاقد، العاقد هنا بنى على ملكية ذلك المال، أي مال، مال المالك، عدوانا أو اعتقادا قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه، لكن هذا رجوع شنو؟ رجوعا ادعائيا وليس رجوعا حقيقيا، لأنه ادعاه، هو جعل نفسه مالكا. نعم، فالإجازة من المالك إن رجعت، ها الآن هذا التبديل، إما أن ترجع إلى نفس المبادلة وإما أن ترجع إلى شيء آخر، أما ترجع إلى نفس المبادلة أو ترجع على شيء آخر، فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة، يعني من دون أن يكون الثمن راجعا إلى العاقد، أفادت هذه الإجازة دخول البدل في ملك المجيز، تدخل في ملك المالك، يدخل البدل في ملك المالك. ليش؟ لأن المبادلة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يدخل البدل في ملك المالك لا في ملك العاقد. وإن رجعت هذه الإجازة إلى المبادلة، لكن هذه المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال، تملك المال لنفسه، لنفس العاقد، فهي هذه الإجازة وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد وليس في ملك المالك، إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد، ما بنى عليه الغاصب بعبارة أخرى، من التملك، من تملك مال المالك وإمضائه له، إمضاء المالك هذا التملك، تملك العاقد لماله. إذ بعد إمضائه، بعد إمضاء المالك الأصيل لهذا التملك للعاقد، يقع البيع في ملك العاقد. ليش؟ لأن البيع لا يترتب إلا على الملك، فلا بد من وجود الملك، فيملك حينئذ، يملك العاقد البدل. هذا صحيح، وإن كان مصححا للبيع، إلا أنه يشكل عليه، إلا أن من المعلوم عدم الدليل، لا يوجد دليل شرعي على تأثير الإجازة، على تأثير إجازة المالك في تأثير ذلك البناء، البناء من العاقد على كونه شنو؟ تملكا أو مالكا، في تحقق متعلقه، متعلق هذا البناء، متحقق هذا البناء، ما متعلق هذا البناء، متعلق البناء ملكية المال، ملكية المال، ملكية مال المالك شرعا، لا يوجد ذلك الدليل. هنا مثلا إذا بنى الغاصب أن الثوب له له وأجاز المالك هذا البناء، لكن هل أن الشارع المقدس أمضى صحة هذا البناء؟ لا. نعم، بل الدليل على عدمه، الدليل على عدم هذا التأثير، لأن هذا إشارة إلى بناء التملك مما لا يؤثر فيه الإذن. فرق، إذا قلت أذنت لك أن تتملك كتابي، ما لم يؤثر هذا الإذن حتى في أن تصبح مالكا للكتاب، لأن للملك أسباب، أسبابا خاصة ليس من بينها الإذن. نعم، فيه الإذن لأن الإذن في التملك، فيه الإذن لأن الإذن في التملك يؤثر التملك، فكيف إجازته إذا كان الإجازة يعني إجازة التملك؟ مثلا يجيز المالك أن ما فعله الغاصب من التملك كان صحيحا، إذا كان الإذن أقوى من الإجازة وهو لم يؤثر، فكيف بالإجازة التي هي أضعف تؤثر؟ لا تؤثر. إذا كان الإذن الذي هو أقوى من الإجازة لا يؤثر، لا يؤثر هذا التأثير، فكيف بالإجازة التي هي أضعف فلم تنفع الإجازة في هذا التأثير؟ هذا تمام الكلام في الوجه الأول. هناك إذن سابق، إذن سابق على العقد، أما الإجازة إجازة لاحقة، أجزت، مرة أقول أذنت ومرة أقول أجزت. الإذن السابق صحيح، ممكن أن يؤثر، ممكن أن يصحح المعاملة، ممكن أن تقع المعاملة صحيحة، نحن ذكرنا هذه في المسألة الأولى، مرة فيما إذا لم يسبقه منع من المالك، لم يسبقه منع، بمعنى أن المالك أجاز البيعة أو أذن في البيع، ففرق بينهما. نعم. وأما الثاني الآن يأتي، قال في وفي كلا الوجهين النظر، يبين وجهة النظر في الوجه الثاني، فلما عرفت من منافاته، منافات ماذا؟ هم قالوا أن الثمن يدخل في كيس من خرج من كيسه المثمن. هنا يقول كيف يعقل، كيف يمكن أن يدخل الثمن في كيس غير من خرج من كيسه المثمن؟ كيف يدخل الثمن في ملك العاقد الغاصب وهو قد خرج هذا الثمن من كيس المالك الأصيل؟ كيف هذا؟ نعم، لحقيقة البيع. فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة. المبادلة مبادلة مادة، وهذا لا يسمى مبادلة. ولذا صرح العلامة رحمه الله في غير موضع من كتبه تارة بأنه لا يتصور لا يتحقق هذه المبادلة إذا خرج الثمن من كيس من لم يدخل في كيسه المثمن، لا يتحقق معنى المبادلة، لا يمكن تصوره. هذا واحد. وأخرى، تارة أخرى صرح العلامة بأنه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئا. ليش؟ لأن هذا الاشتراء لا يتحقق، عدم المعقولية بمعنى عدم التحقق، لا يعقل بمعنى أنه لا يتحقق. نعم، بل ادعى بعضهم، بعض الفقهاء، في مسألة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان مالك الثمن، مالك المثمن. يعني كيف؟ مالك الثمن، عفوا، مالك في بطلان مالك الثمن، يعني في بطلان يقول مالك الثمن مثلا يقول للفقير بعد أن يعطيه الدرهم ماذا يقول له؟ اشتري لنفسك به طعاما، من دون أن يبين هل هو وهب له هذا الدرهم أو أن هذا الفقير إنما اشترى الخبز للمالك من باب الوكالة ثم يهبه لنفسه. لا، هنا حكموا بالبطلان، حكم الفقهاء بالبطلان. بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان مالك الثمن، في بطلان قول مالك الثمن، اشتري لنفسك به، اشتري لنفسك به طعاما بدون أن يهب الدرهم أو من دون أن يشتري الفقير مثلا للمالك ثم يهبه لنفسه. الفقير يهب هذا لنفسه وكالة عن المالك؟ لا. وقد صرح به بهذا البطلان الذي ذكرناه الشيخ، أي شيخ؟ الشيخ الطوسي والمحقق، مو المحقق الثاني، المحقق، نعم، المحقق الحلي وغيرهما. نعم، سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب مثلا. شنو تتبع؟ يعني توالي العقود، تتابع العقود. مثلا لو باع زيد مال عمرو، باعه لبكر ثم باع بكر هذا المال لخالد، ثم باع خالد حطوا لكم اسم لعمر، مو عمر، لعمر، ثم باع عمر هذا، واحد يبيع إلى الثاني. أنا بعت مال السيد للشيخ، للشيخ أحمد، الشيخ أحمد باعه للشيخ أبي بكر، وأبو بكر باعه للشيخ كاملي، وكاملي باعه للشيخ إبراهيم، والشيخ إبراهيم باعه للشيخ، والشيخ باعه للسيد، وهكذا دوالك. طيب هل يصح في واحد من هؤلاء هذا البيع؟ هل يصح أو أنه يبطل؟ هل يصح أو أنه يبطل؟ هذا واقع الآن أم لا؟ هذا في الواقع موجود في البيوت، يعني موجودة في العراق، يعني في البيوت. صحيح، هو 10-20 واحد يشترون البيت ويعرفون أنه مقصود، الآن موجود في العراق. هكذا. فهل هذا صحيح أم لا؟ هل يصح أم لا؟ هذا هو قصده يعني. نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك، هذا استثناء واستدراك مع علم المشتري بالغصب، هؤلاء كلهم يعلمون أنه مغصوب. فإذا أجاز المالك أحد هذه العقود، يجيز أحدها، يجيز إذا أجاز أحدها معناه بطلت جميع العقود إلا عقد واحد لم يقتل، بطلت جميع العقود إلا عقدا واحدا لم يقتل، وهو الذي أجازه المالك. هذا استثناء يعني. نعم نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب أن ظاهر جماعة كقطب الدين، قطب الدين الراوندي والشهيد الأول نعم وغيرهما من الفقهاء أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه، فإذا باع مال الغير هذا لا يملكه صحيح لكنه مسلط عليه. فإذا اشترى الغاصب به بهذا الثمن الذي حصله أو كسبه من بيع الغصب شيئا ملكه، يعني صار ملكا، صار هذا الشيء ملكا له. باع زيد ثوب عمرو غصبا فأخذ ثمنه واشترى بالثمن شيئا آخر، اشترى به الخبز، هل يملك الخبز أم لا يملك الخبز؟ يملك الخبز، على هذا الكلام يملك الخبز. وظاهر هذا، ظاهر هذا الكلام من الفقهاء إمكان ألا يملك الثمن مثل الدرهم لكنه يملك المثمن، يملك المثمن مثل الخبز، يملك المثمن المشترى مو المشتري، يملك المثمن المشترى. نعم إلا أن يحمد ذلك هذا القول بتملك الغاصب للمثمن، منهم من هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بتملك الغاصب للمثمن بناء على التزام هؤلاء تملك البائع، أن البائع يملك هذا البائع الغاصب للمثمن مطلقا يملكه، سواء كان مالكا للثمن أم لم يكن مالكا للثمن. ليش؟ لأن البائع يريد أن يسلط هذا الغاصب، وهذا جاي يشتري سواء كان حلالا أم كان حراما، هو يريد أن يسلطه. نعم للمثمن مطلقا كما نسبه الفخر، فخر المحققين ابن العلامة الحلي، كما نسبه الفخر إلى الأصحاب أو آنا ما، يعني يحمل منهم على تملك الغاصب للثمن آنا ما، يعني قبل أن يشتري هو لا بد أن يملك ولو بلحظة، آنا ما قبل أن يشتري به شيئا، قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا للشراء. وكيف كان فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا. إذا عرفت هذا الكلام على هذا الإشكال على كلامي كاشف الغطاء حيث أراد تصحيح بيع الغاصب لنفسه إذا أجاز المالك، فلا بد حتى نتخلص من هذا الإشكال المذكور في بيع الغاصب لنفسه بأن نقول أن حقيقة البيع هي المبادلة، أما الإضافة إلى الغاصب هذه خارجة عن البيع، والمالك إنما يجيز المبادلة ولا محذورة فيه. فإذن هو يصحح هذه هذا الإشكال ويصحح هذه المبادلة بما ذكره هو. فإذن خلاصة القول، خلاصة القول أن الشيخ الأعظم يقول أن حقيقة البيع هي المبادلة، أما قول الغاصب ملكت هذا أو تملكت هذا، قوله للبايع أو للمشتري هذه إضافة، وهذه الإضافة إلى الغاصب خارجة عن البيع، أما المالك يجيز ماذا؟ المالك يجيز المبادلة، يجيز المبادلة بين المالين حتى يدخل البدل في ملك المالك ولا محذور فيه حينئذ. فهمتم الآن؟ نعم نعم. ثم ولهذا يقول ثم أنما ذكرنا ما أدري من نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض، يعني مالك المقصود منه. الحمد لله لنا.